رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الصمد البر الذي ساض جوده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجنا ولقائنا الممتع الأسبوعي معكم نظرة شرعية بعد صلاة الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. معنا ضيف كريم، ضيف على الكويت أولا ثم ضيف على برنامجنا ثانيا، وموضوع كبير وجليل وعظيم، وهو موضوع محبة الله سبحانه وتعالى، وشيخنا الشيخ محمود المصري من جمهورية مصر العربية. حياك الله شيخنا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك شيخنا. الموضوع يمكن ممتع جدا، الإنسان نتكلم عن الحب، والحب كلمة جميلة، ثم عن الرب سبحانه وتعالى فمحبة الله عز وجل. كمدخل الشيخ لهذا الموضوع، المعروف عندنا أن الإنسان يعبد رب سبحانه وتعالى حبا فيه وطمعا في جنته وخوفا من عقابه. البعض يقول أن إذا كنت تبي وراء العمل الجنة والنار معناته أنت تعمل لمصلحة، خلي عبادتك لله فقط، حب له بس. فهل يعني يكفي هذا الموضوع فعلا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي طبعا سؤال جميل جدا من أخويا الجميل الأستاذ طلال، ربنا يحفظه ويرفع عمره. وطبعا في البداية برحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي من دولة الكويت الشقيقة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي كل من يعيش فيها وفي كل أقطار البلاد الإسلامية رب العالمين. سؤال جميل جدا، أن بعض الناس بيقول أنا لما أحب ربنا أو أعبد ربنا طمعا في جنتي أو خوفا من ناري أنا كده بتاع مصلحتي، إنما أنا كده مش عبد. بالعكس، احنا اصلا لابد ان نتاسى وان نقتدي بسيد ولد ادم، صلى الله عليه وسلم. سيد ولد ادم هو اعرف الخلق بالله واخشى الخلق واتقى الخلق لله سبحانه وتعالى، كان يسال الله الجنه ويستعيذ به من النار. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله بابي انت وامي ما تقول انت ومعاذ بن جبل، فاني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. فقال ماذا تقول انت؟ فقال اسال الله عز وجل الجنه واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن انا ومعاذ بن جبل. والدليل الثاني ان بعد التشهد مباشره وقبل التسليم سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اربع، ان نستعيذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس لله. رغم ذلك كان يسأل الله الجنة وكان يدل الصحابة على الجنة، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، فكان النبي يسأل الله الجنة. فإذا لما أنا أعبد ربنا طمعا في رحمتي ومغفرتي ومحبتي وطمعا أيضا في جنتي وخوفا من ناري، فهذا هو عين الإيمان وليس ذلك نقصا في إيمان.
شيخنا طبعا الكل يقول أن نحن نحب الله سبحانه وتعالى خاصة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن الادعاء والإثبات تحتاج إلى أدلة. فما هو الدليل على أن فعلا هذا العبد يحب ربه سبحانه وتعالى؟
يعني يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا الأمر في قياس شنيع، فلو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحبه مطيع. إن دليل محبة ربنا سبحانه وتعالى حاجتين، طاعة ربنا واتباع نبينا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أظن الشرط واضح جدا، بتحب ربنا اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لابد يكون في دليل، الدليل الأكبر على محبة ربنا أنا بسمع كلام ربنا، بطيع ربنا. أول ما اسمع كلمة أيها الذين أمنوا كما قال ابن مسعود فأصغي لها سمعك، فأصغي لها إيه؟ سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. ومين اللي بيأمرني بالخير؟ هذا الله ربي حبيبي جل جلاله. ومين اللي بيأمرني عن الشر؟ الله عز وجل حبيبي. فربنا سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا اليسر سبحانه وتعالى، ولا يريد بنا إلا الخير. قال جل في علاء ما يفعل الله بعد ذلكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما.
بعض الناس يا أخي لو حصل شيء طيب يقول أنا الله يحبني، أعطاني ولد أو وفقني في وظيفة أو ملكني أموال كثيرة، هل هذا العطاء فعلا دليل محبة الله للعبد؟
والله سؤال جميل استاذ طلال، ربنا يحفظك، أسئلتك كلها جميلة بصراحة، ربنا يبارك فيك. بعض الناس يقول إيه، عندنا في مصر يقولوا مثل غني الدنيا غني الآخر، يعني واخد بالك، ما دمت أنا بقى كنت مليونير في الدنيا في الجنة لازم أكون ملياردير، وما دمت أنا سعيد في الدنيا لازم أكون سعيد في الآخرة. الموضوع مش كده يا جماعة، وما يقص بالمنظر ده. يعني الدنيا الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولذلك لما واحد يهودي كان يلبس ثياب ملقعة وكان فقير جدا وفي حالة ما أعلم بها إلا الله، لقي الحافظ ابن حجر، وكان ساعتها كان قاضي القضاء في مصر، كان جميل ووسيم وصاحب لبس جميل. فاليهودي قال له: يا إمام، أريد أن أسأل عن أمر. قال: ما هو؟ قال: سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فبما تفسر قول نبيكم؟ قصده ليه؟ ان الكلام بتاعنا بسام مخالف للواقع بتاعنا. انا فقير اهو وعايش في ضنك، وانت ما شاء الله منعم، والنبي بيقول ايه؟ الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فالحافظ صلى الله عليه وسلم جميل قوي، قال له: يا هذا، انا مع ما انا فيه من الابهة والجمال والثراء، لو مت على التوحيد فيعتبر ما انا فيه الان يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم. وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشقاء والشدة والبلاء والفقر تعتبر في جنة إذا مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. قال: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا مسألة العطاء والمنع ليست دليل إكرام أو حب من الله سبحانه وتعالى، وإلا بقى كان يعتبر بقى قارون أكرم على الله من النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ لأن قارون كان عنده أموال قال عنها جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجوع وكان لا يشبع من رضيء التمر ولا رضيء الشعير 3 أيام، وكان ينام على الحصير والحصير يؤثر في جنبه إلى غير ذلك. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان يقول: اللهم أحيني مسكين وتوفني مسكين واحشرني في زمرة المساكين. ومات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله. فالدنيا ليست يعني إذا ربنا أعطى الإنسان دنيا ليست دليل إكرام، وإذا حجبها عنه ليس الدليل إهانة، وإنما الإكرام والإهانة في قول القائل: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لو أقامني في طاعة، لو أقامني في خدمة بلدي، في خدمة ديني، في خدمة وطني، فهذا مقام عند ربي. ولو أقامني عياذا بالله في معصية في غير طاعة، إذا هو ده مقام عند ربنا سبحانه.
إذن عطاء الدنيا ومنحها ليس دليل الحب،
ليس دليل الحب والدين.
إذا عطى الله العبد الهداية والدين هو دليل الحب إن شاء الله. شيخنا، احيانا بعض الناس يكون له قبول عند الناس،
نعم،
محبوب،
نعم،
له زيك كده الله يجزيك الخير الله يبارك فيك لك انت متشرفين. لكن قد يكون هذا العبد فعلا انسان صالح، واحيانا الشيخ يكون لا انسان يمكن حتى ما يصلي،
نعم،
لكن سبحان الله الناس تقبله،
نعم،
وربما تحبه،
نعم.
هل هذا القبول يعني دليل رضا الله عليه؟
نعم.
مع ان يعني قلت لك ان قد الشخص يختلف من انسان لاخر، مو شرط انه يكون صالح.
هو الحياه الصلاه ربنا يحفظك ويبارك فيك. هو بالنسبة لحالة العبد المؤمن طبعا عندنا نصوص من الأحاديث، عندنا على الأقل حتى نصين، نص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وخد بالك يا الصلاة، هو سيدنا جبريل خد أمر واحد إن هو يحب العبد ده، فهينفذ أمرين، وده فعل المحب يا جماعة. يعني المحب يعمل إيه؟ يعني أديك مثال بسيط: واحد شغال سكرتير لمدير ولله المثل الأعلى، فالمدير بيقول له: أنا عايزك لما تيجي الصبح تنسق لي بس المكتب بتاعي. فالرجل لم يكتفي بالتنسيق، نسق المكتب وحط له ورود وعطر له الجو ورش له الارض ميه وظبط له الدنيا كلها. ليه؟ قال لك: لان انا بحب الرجل ده ولله المثل الاعلى. فالذي يحب الله عز وجل اذا امره الله بامر ينفذ امرين او ثلاثه. ربنا امرك بايه؟ بالفرائض الخمسه. لا، هصلي الفرائض الخمسه، وهزود كمان السنن الرواتب 12 ركعه في اليوم والليله، وهزود قيام ليل، ده فعل المحب. فجبريل عليه السلام خد امر واحد فاحب فلان، فيحبه جبريل، وفوق ده كله يأمر ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه، فتحبه ملائكة السماء ثم يرضى عليه القبول في الأرض. حديث الثاني رواه البخاري والأولين رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جل وعلا: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته إليه. خد بالك من الحتة الجاية: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الشاهد في الموضوع إن لو عبد طائع يقينا يقينا ربنا إن شاء الله يحبه ويحبك في الناس. طب لو عبد عاصي وإحنا شايفين الناس بتحبه، قد يكون حب مؤقت، أو قد يكون حب مصلحة، أو قد يكون المولى عز وجل يعلم في قلب هذا العبد خير، وإنه سيتوب عن قريب فجعل له المحبة، وسيتوب وسيحب أكثر.
كيف أجعل محبة الله في قلبي أكثر؟ يعني أريد أن العلاقة تكون أكثر مع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أريد أن أحب أكثر. يعني أكثر الناس ما يتبادر إلى ذهنه مسألة النعم. نعم. أن يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه وما يعني أسده إلي تبارك وتعالى. نعم. من الفضائل. يعني إضافة إلى هذا الموضوع، في هناك أمور أخرى يعني تجعل محبة الله في قلبي أكثر وأعظم؟
طبعا يعني أحب ربكم لما يغذوكم من النعم، ده قول يعني معروف أن الإنسان يعني جبل الإنسان على حب من أحسن إليه، وليس هناك من أحسن إلينا مثل إحسان المولى عز وجل إلينا. إنسان يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان ظلوم كفار. إنسان عشان يحب ربنا، أنا أعطي مثال بسيط للمشاهدين ربنا يحفظهم، لو أني تخيل حضرتك لو أني في شخص ما ولله المثل الأعلى كل يوم بيحط لحضرتك تحت المخدة 1000 دينار كويتي، بالله عليك ألا يستحق هذا الإنسان أن يحب؟ هذا يتحب قوي ازاي؟ ويعني فكل لما تصحى الصبح تقول مين اللي أعطاني كل من 1000 دينار؟ أنا نفسي أشوف هذا الإنسان عشان أقبله وأخذه في حضني، يعني بحب هذا الرجل ولله المثل الأعلى. فتخيل حضرتك صلى الله عليه وسلم وأنت تستيقظ كل يوم فتجد أن المولى عز وجل رد عليك نعمة البصر والسمع والفؤاد والشم والتذوق والحركة، وهو هذه النعم ليست حكر على العبد. والدليل على ذلك أن في ناس بتنام وتصحى يلاقي نفسه ما بيشوفش، ويصحى يلاقي نفسه عياذا بالله مشلول، ويصحى يلاقي نفسه ما بيسمعش، يصحى يلاقي أي جهاز معطل،
يمكن ما يصحى أصلا،
ويمكن ما يصحى أصلا والله يبارك في حضرتك. فكون أن أنت بتصحى وتستيقظ وتلاقي الجوارح كلها شغالة، أليست هذه نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تصحى تلاقي الشمس طالعة، ما هذه نعمة برضه، ما الشمس ممكن ما تطلعش. تصحى تلاقي الأكسجين والهواء والنفس وبعدين القلب الذي ينبض في السنة 42 مليون نبضة لا تملك منها نبضة واحدة، الجسم اللي فيه 6 لتر دم لو وقفت نقطة واحدة أصيب الرجل بالجلطة عياذا بالله. لما نقعد نتأمل نعم ربنا ألا يحب؟ يعني سبحان الله الإنسان لما عاد يتأمل نعم ربنا، ربنا أنعم عليه. أنا ذاك عشان كده بقول إيه، بقول دائما نفسي إن كل مسلم يعمل مقايضة، يقعد كده يعمل إيه، يكتب في ورق كده نعم ربنا عليه ويعدها، هو مش عارف يعدها بس يكتب، وجنبها يكتب مش طاعته، مش طاعته لله، يكتب جنبها ذنوبه، ربنا أنعم عليه بنعمة البصر جنبها وأنا ما بغضش بصري، ربنا أنعم عليه بنعمة الرجلين بمشي على رجلي وأنا بمشي بها دائما لمعصية، ربنا أنعم عليها بنعمة السمع وأنا ما بسمعش بها قرآن بسمع بها أذان، وهكذا. دي تجعل الإنسان دائما بفضل الله يزداد حبا لله.
التأمل أسمع الله صفاته سبحانه وتعالى ليس فيها المجال لمحبتي أكثر، معرفة عظمته وجلاله.
طبعا يعني مثلا اسم زي اسم المولى عز وجل الودود، يا الله هذا الاسم أقسم بالله عز وجل أنا الاسم ده بيشرق قلبي. الودود، الودود الذي يتودد إلى عباده الضعفاء الفقراء الأذلاء وهو أغنى الأغنياء عنهم. فلك أن تتخيل يعني أستاذ طلال، أنا عايز تتخيل معايا المشهد ده، ملك من ملوك الدنيا ماشي في الشارع في الموكب بتاعه، فجأة راح موقف الموكب وراح اقترب من رجل، هذا الرجل يعمل عامل نظافة في الشارع، وراح واخده في حضنه وطبطب عليه وقال له أنت أحب إلي من أي إنسان على وجه الأرض، وأنا أحبك وأنا تحت أمرك وخدامك ومستعد اللي أنت عايز أطلبه. المظهر ده أو المشهد ده ألا يجعل الإنسان عينيه تدمع؟ إن ملك وهو في غنى عن هذا الرجل الفقير ورغم ذلك بيتقرب ويتودد إليه، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنا عبد فقير وذليل وضعيف، والملك جل جلاله الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشكون، ويتودد إلى عبدي بل وينزل كل ليلة نزولا إليكم جلاله وكماله، هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من مستغفر وأبسط يده بالليل ليتوب مسلما، إيه ده كل ودود سبحانه وتعالى.
شيخ الأستاذ أنك فاصل أراجع لك إن شاء الله مشاهدين، فاصل إعلاني ونواصل الحديث مع الشيخ محمود المصري، خلكم معنا.
صرفت إلى رب الألام مطالبي. صرفت إلى رب الأنام مطالبي.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع الشيخ الكريم الضيف محمود المصري وموضوع محبة الله سبحانه وتعالى. شيخنا، هل يمكن أن نحكم على إنسان أن الله سبحانه وتعالى يحب فلان لما نرى عليه من علامات الصلاح ويمكن ان الله يبتلي كثير ونعرف ان الله يحب الانسان فيبتلي او بعض الامور لا نقول ان هذا يا اخي الله يحبه.
والله صلى الله ربنا يحفظك. هو احنا يعني امرنا الا نزكي احدا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعني بمعنى ان احنا لو شفنا انسان صالح فنقول نرجو ان يكون ممن احبهم الله، نرجو ان يكون من اهل الجنه، نرجو ان يكون ممن ينجو من النار، لكن لا نستطيع ان احنا نقول فلان ده ربنا بيحبه، فلان ده داخل الجنه حتف، او فلان ده رايح النار راكب صاروخ سام 6، الحاجات اللي بعض الناس بيتجرأوا بيقولوها. انما احنا امرنا ان احنا ان نقول فلان يعني نحسبه كذلك ولا نزكي الله احدا. لكن طبعا في علامات طبعا تدل على ان المولى عز وجل يحب فلان، يعني لو ربنا وضع لهذا الانسان القبول في الارض مثلا فاظن دي علامه محبه، علامة تدلنا ان ممكن يكون ربنا فعلا بيحب هذا العبد. وغير ذلك اذا وفق العبد للطاعة فاظن ان دي برضو علامات من ان الانسان كلما وفق للطاعة فهذا فالذي اقامه في تلك الطاعة هو الله.
شيخنا ودنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو لا شك يعني اكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى، وهو اللي عاش هذه المعاني مع الله سبحانه وتعالى. فودنا نتعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يعني يعامل الرب سبحانه وتعالى، وما هي مظاهر محبة النبي عليه السلام للرب حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا عايز بس المشاهدين يتأملوا معايا الدعائين الجمال اللي كان بيقولهم النبي عليه السلام. كان يقول إيه؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. شوف حاجة عجيبة جدا. الدعاء الثاني يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة صلى الله عليه وسلم. شوف دعاء النبي عامل إزاي. ويجي في يوم الطائف لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ونزفت الدماء الشريفة من رجليه ويدخل لحائط لبعض بني الشيبة، والدعاء الطويل اللي متعرفينه بقى اللي هو اللهم نشكو عليك ضعف قوتنا وكلة حيلتنا، فده عشان في وسط ده كله إيه؟ يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إيه معنى الكلام؟ يا ربي أنا بحبك وتأذيت عشانك، تأذيت عشان أبلغ رسالتك، فيا ربي أنا ما يهمنيش الأذى، لو حتى تأتلت لو حصل لي إيه المهم أنت تكون راضي عني، ما دمت راضي عني فأنا لا أبالي بأي شيء. شوف قد إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان يقوم الليل ويصلي حتى تتورم قدماه، وأم عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هو أكرمني سبحانه وتعالى وأنا مشكروش. وعند الموت، عند الموت شيء عجيب جدا، يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين مفاتيح كنوز الدنيا وبين أن يخلد في الدنيا ثم بعد ذلك ويلقى الله عز وجل، وبين أن يلقى الله عز وجل الآن ويدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، فيختار لقاء الله ويقول بل الرفيق الأعلى، وفي رواية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شوق عجيب جدا للقاء ربنا سبحانه وتعالى، وكان فعلا يعني مثال يحتذى به صلى الله عليه وسلم في محبته لله جل وعلا.
هل يعني ذلك يا شيخنا أن الإنسان قد يتمنى الموت أو يحب الموت يقول لنا أنا راح ألقى ربي سبحانه وتعالى؟
نعم.
ولا لا هنعيش الدنيا وبعدين نسافر.
الله أكبر. من كان يريد لقاء الله فإن أجل الله لآت. ده الآية دي عزاء لكل مشتاق، إن الإنسان كأن ربنا بيقول اللي نفسه يلقى الله اطمن اللقاء قريب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربنا كادحا فملاقيه، والفاء للتعقيب بسرعة هتقابله بسرعة. وبعدين وأن إلى ربك المنتهى، اطمن نهاية طريقك لازم هتلقى الله، بس إما أن تلقاه راض عنك وإما أن تلقاه غاضب عليك. حقيقة حتة تمني لقاء الله ورد فيها حديث طبعا رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأمنا عائشة استغربت قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. ده دليل على أن الصالحين لو كره الموت ليس ذلك نقصا في إيمانهم، بالعكس. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، وإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، يعني لا يزيد طول العمر إلا خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فبتقول له أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر برضوان الله ورحمته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن المنافق أو الكافر إذا حضرت الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وأذكر مثالين صغيرين كده في الصلاة يوضحون مدى شوق الناس للقاء الله. سيدنا معاذ بن جبل هو على فراش الموت فجأة في بداية السكرات يقول مرحبا بالموت مرحبا. أنا عايز أسأل بس حد يعني إخواننا وحبيبنا المشاهدين، هل ممكن أنا أصل لحالة إيمانية لدرجة أن أنا عند الموت أقول مرحبا بالموت مرحبا؟ زائر مغب غبت عني بقالك فترة كبيرة وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. وبلال رضي الله عنه ورضاه ينام على فراش الموت، تصرخ زوجته حبيبته تقول وحزناه وحزناه، فيقول بل وفرحاه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم.
شيخ بعض الناس يقول يا أخي يعني كثرة ابتلاءات المشاكل عليه، يقول الله ما يحبني، يعني شلون يحبني ويبتليني بهذا وأنا ما أطلع من المشكلة إلا أدخل في مشكلة ثانية، فكيف يرد على مثل هذا؟
الله سؤال برضو جميل كالعادة، يعني ربنا يحفظك. عندنا أحاديث ونصوص تدل على إن الإنسان المبتلى إن كان على طاعة فدي محبة من ربنا سبحانه وتعالى. ما هو ما يجيش واحد بقى لا بيصلي ولا عمره سجد لله ولا قرأ قرآن وعايش حياته على الخمر وعلى الزنا وعلى الفواحش ولما يبتلى نقول يا سلام ربنا بيحبه يا أخي، لا يعني طبعا إيه ده مش دليل محبة. يعني في فرق شديد جدا بين الابتلاء وبين القصاص عياذا بالله، او يعني ربنا عارفين وعارفينك رب العالمين. فالانسان ما دام هو حالته الايمانيه ما شاء الله ويجي له ابتلاء فدي علامه محبه ربنا. ايه الدليل على كده؟ حديث الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا ده شرطين اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث الثاني من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يبقى بيبتلاش يدخله الجنة، وكمان فوق ده كله بقى كمان ده ممكن يبتليه عشان يرفع درجته في الجنة. والدليل على ذلك حديث أيضا رواه الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. طب أعماله لسه ما وصلتش، فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه استبرار هو صلى الله، فلا يزال الله إيه يبتليه ويرزقه الصبر والرضا اللي ممكن يتسخط، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها وبعدها يترفع البلاء. يبقى إذن إن أنا لما أبتلى دي علامة محبة ربنا لي، لو ما بيحبنيش لا يبتليني أبدا بالمرة سبحان الله. ولذلك كان الصحابة كان لهم كلمة حلوة أو قوي جميلة بسقها لإخواني المشاهدين، إن كان الواحد فيهم لو مر عليه سنة لم يبتلى كان يقول ما لنا يا ربنا كأنه قد تودع منا، يعني كأنه عايزه ليه، هو أنت رب سبحانك وتعالى سبحانه وتعالى مش عايزني، ما أنتش بتحبني، ليه ما بتبتلينيش. ويحكى أن واحدة من نساء السلف الصالح لما زوجها لا أنا لا أبتلى أبدا ومش عارف إيه، فقالت له طلقني فلو أحبك لابتلاك. فلما راحين عشان يطلقها وهو في الطريق عثر الكعبل فخبط في حجر فانفتح دماغه، قالت إن أنا أحبك فلنرجع. يعني طبعا ما فيش زوجة بقى تتمنى أن جوزها يتبطح يعني عشان يعني.
بس خلنا لهذا أن الإنسان يتمنى البلاء حتى يعني كي يقول هذا دليل محبة الله، يعني يا رب ابتلني عشان أعرف أنك تحبني.
لا طبعا لا يتمنى أحدكم يعني الضر والبلاء، يعني لا تتمنى لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا أو فاصبروا. الإنسان ما يتمناش البلاء لكن يتمنى ويسأل ربنا إن يا رب حبني يا رب، يا رب أنا بحبك يا رب وأنت حبيبي يا رب وأنا نفسي بس نفسي يا رب تحبني، ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى ويسر له الأعمال التي تحبب ربنا فيه. إنما ما يتمناش البلاء الحقيقة، يعني لأنه ممكن يتمنى البلاء ويأتي البلاء فيتضجر ويسقط على قدر الله سبحانه وتعالى.
شيخ من الناس من يعني يقول دائما أن أنا أحب ربنا سبحانه وتعالى أحب الله، لكن عنده مخالفات كثيرة يعصي الله سبحانه وتعالى، ولو سأل يا أخي قال أنا أحب الله بس مو قادر أترك هذا الموضوع ولا قادر مثلا حتى يمكن توصل درجة الصلاة، يا أخي ودي إن شاء الله أصلي وأنا أحب الله يعني الكلام ولا الفعل؟
هي الكلمة المشهورة عندنا احنا لما تيجي تسأل واحد مثلا ما بيصليش تقول له يقول لك الصلاة في القلب، وده نعرف ناس بتصلي وبتسرق، وأعرف ناس بتصلي وبترتشي، وأعرف يقول له ما تعرفش حد النفس خالص يعني سبحان الله، فاهم ازاي؟ وممكن تكون متبرجة ولابسة استرتش والتانية لابسة جيبة والتالتة لسه تلبس وماشيين بمنظم رب عارفين عارفين، وتسألها تقول لك انا بحب ربنا، هو في حد في الدنيا بيحبه قد دي؟ ده حبيبي سبحانه وتعالى. طب يا عم الحاج ناوي تصلي ان شاء الله بتحب ربنا؟ طبعا بحبه ناوي تصلي ولا عمري هسجدها. فده دليل نقص ايمان العبد، ده دليل على نقص ايمان العبد. واحنا قلنا قصه الشعر الصنطوطي ان ايه تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا العمر في القياس شنيعه، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحبه مطيعه. وانا اقول حاجه الصلاه يعني ولله المثل الاعلى، الزوجه اللي بتحب زوجها تقول له ده انا ادلك صوابع العشر شمع، ده انا افرش لك الارض ورد اللي تأمر يا حبيبي يا حبة قلبي ولا بعض قلبي واخد بالك يعني عشان بس ايه تثبته ان هي بتحبه. فده كان ده فعل امرأة مع زوجها بتقول له اللي تأمر بيها عمله لك عشان بس تحبني. ولله المثل الأعلى ليس كمثيل شيء والسمع البصير. يبقى من باب أولى ده أنا أذكر قول الصحابي اللي بيقول خارج للغزو بيقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. يا رب خذ من دماء اليوم حتى ترضى. في أكثر من أن عمرو بن الجموح هو رجل أعرج شديد العرج ويتمنى الجهاد وربنا رفع عنه الجهاد ويتمنى الجهاد لكي ينال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وأولاده اعترضوا فيروح للنبي فالنبي يقول لأولاده أما أنتم فلا عليكم أن تدعوه لكي يذهب ويقاتل في سبيل الله لعل الله أن يرزقه الشهادة وأما أنت عمرو فلقد رفع عنك الجهاد لكن ادخل بقى. فدخل الجهاد في غزوة أحد فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمة.
يعني شيخنا ممكن يعني الإنسان قد تكون عنده بعض المعاصي ولكن يكون في قلب المحبة يعني كما في الحديث
المحبة ناقص لكن لا نلغي المحبة عنه. يعني هو ممكن يكون عفوا يعني ممكن يكون بيصلي وبيشرب دخان وممكن يكون بينظر للنساء ممكن يكون بيتفرج على مسلسلات وأفلام هو جواه كم معين من محبته لله لكن هذه المحبة أصيحة عاملة زي الصلاة عاملة زي يكون جوا القلب عندك مثلا 100 شحنة للحب هذه الشحنات كلها لابد أن تكون لله تمام. طب يعني ما أحبش زوجتي أحبها تحت بند لله لو دخلت تحت الحب في الله تدخل. وبحب أمي ليه مش بحب أمي عشان هي زي ما علمونا في الدراسة حملتني 9 أشهر ورضعتني 2 سنين. طب في أمهات استنزلوا ورضعهم لبن صناعي يبقى أنا أحبها برضو ليه لأن ربنا أمر بي أن أنا أحبها مش عشان هي رضعتني ولا أكلتني لا أنا بحبها لأن ربي أمرني أحبها بحب النبي لأن ربنا أمرني أحبه صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما بحب حد من العباد بحبه لأن ربي أمرني أن أحب هذا الإنسان. فإذا ممكن يكون الكم الحب اللي في قلبي ده يكون قليل موجه حب شوية حب لله وشوية حب للفنان الفلاني وشوية حب للعيب الفلاني وشوية حب والذين آمنوا أشد حب لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول له أنا بحبك أنت والله زي ما بحب ربنا لا طبعا كلام ده ما يصح أن يقال خبالك إنما ينبغي أن تصرف المحبة كاملة لله سبحانه وتعالى وإن على قدر محبتي لله على قدر طاعتي لله سبحانه وتعالى.
خير شيخنا سيدنا كيف نفصل نرجع لك إن شاء الله مرة ثانية أعزائي المشاهدين هذا فاصل إعلاني ونرجع لكم إن شاء الله مع الشيخ محمود المصري تابعونا.
صرفت إلى رب الأنام مطالبي. صرفت إلى رب الأنام مطالبي.
أعزائي المشاهدين أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة الممتعة مع الشيخ محمود المصري ومحبة الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعلنا من أحبابه. شيخنا كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع الإنسان يخلط بين طاعة ومعصي أشياء تثبت أنه يحب الله وبعض المخالفات الشرعية عنده والذنوب اللي هي يعني تأخذ منه جزء من هذا الموضوع. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يؤتى برجل يشرب الخمر ويجلد ويشرب ويجلد حتى سب أحد الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب إنه يحب الله ورسوله. يعني كيف يجتمع شيخ مثل هذا أنه يشرب الخمر ويجلد عليه ويحب الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له
صلى الله عليه وسلم. احنا يمكن قلنا الصلاة لو لاحظت قلت ان لو انسان بيحب ربنا يعني بيعبد ربنا لكن في نفس الوقت بيعمل بعض المعاصي احنا ما لغينا عنه المحبة يعني ما نفينا ما قلناش ان هو ما بيحبش ربنا خالص لكن قلت ان عنده نقص في محبته لله نقص. ويعني الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمه الله بيقول وليس شرط المحب العصمة ليس شرط المحب انا بحب ربنا لكن ليس شرطا ربنا ما اشترطش عليا ما دمت بحبه ان انا اكون معصوم فالمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى ليس شرطا في ان الانسان بيحب ربنا ان يكون معصوم من كل الذنوب والخطايا فقد اكون باذنب وبفعل معاصي معينه غصب عني بقع فيها انا بجاهد نفسي لكن نفسي تسول لي والشيطان يسول لي ان انا اقع في المعصيه دي فبقع في المعصية وأندم بعدها وأبكي وأكون حزين جدا. وسبحان الله كما قال أحد السلف رب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا يعني شوف قد إيه. وحتى قال بعضهم رب طاعة أورثت صاحبها الجنة أورثت صاحبها النار ورب معصية أورثت صاحب الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال هذه الطاعة أورثته عزا واستكبارا، فكان بيتكبر ويمن على الله سبحانه وتعالى أنا لسه مصلي الآن، أنا لسه عامل كذا الآن، فعياذا بالله هذا الإنسان ممكن يحبط عمله لو وصل لمسألة العجب والكبر وكان ده كله. والثاني عصى ربنا سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت حاسس بذل المعصية وحاسس بكثرة، يقول له يا ربي أنت حبيبي يا ربي أعني على ترك هذه المعصية، والله يا ربي ما عصيتك استهزاء بك يا رب العالمين، ولكن غلبت علي نفسي وهواي وشيطاني ويا ربي أعني يا رب. هذا إنسان محب لله لكن عنده نقص في إيمانه، نقص في محبته.
شيخ عندي سؤال وإن كان أتوقع طويل لكن هو أهم سؤال، يعني في الحلقة يعني كما يقول ليس الشأن في أن تحب، إنما الشأن في أن تحب، يعني مو قضية أنك أنت تحب الله بقدر ما أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فودنا نتعرف شيخ على كيف نفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضا علينا.
يعني والله يعني هي في طبعا أشياء كثيرة جدا تجلب للعبد محبة ربنا سبحانه وتعالى، وهو عنصر طبعا طويل جدا جدا، لكن طبعا من بين هذه الأشياء يعني ومن أقرب الأشياء دي هي قراءة القرآن بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن ان المولى عز وجل وضح هذا في آيات كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في أحاديث، من أحب الله فليقرأ في المصحف، حديث رواه أبو نعيم بإسناد الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في الصحيحين لما بعث رجلا وجعله أميرا على السرية هذه، فكان هذا الرجل لا يقرأ بهم بعد الفاتح إلا بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. فالصحابة اشتكوا قالوا يا رسول الله ما بيصلي بنا إلا قل هو الله أحد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنها تحمل صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن، فقال أبشرك بأن الله قد أحبك لحبك إياها وقد أوجب لك الجنة. يبقى إذن قراءة القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب الله فلابد أن يحب كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا أحب كلام الله أحبه الله، فدي من ضمن الأشياء. ولذلك أنا بقول ما ينفعش مسلم موحد يعد عليه يوم يا جماعة ولا يفتح المصحف ولا يقرأ حتى ولو صفحة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أخوي وحبيبي أنت لو قرأت صفحة في كتاب الله سبحانه وتعالى في المصحف بتاع مثلا طباعة المجمع الملك فهد رحمه الله رحمه الله، الصفحة الواحدة فيها حوالي 15 سطر والسطر فيه حوالي 40 حرف، 15 في 40 ب 600 حرف في 10 حسنات ب 6000 حسنة صفحة واحدة، وقد يتوقف دخول الإنسان الجنة يوم القيامة على حرف واحد. من ضمن الأشياء أيضا التي تجلب لنا محبة المولى عز وجل كثرة النوافل، وأنا قلت قبل شوية أن لا يفعل النوافل إلا محب. بعض الناس يقول هي الفرائض وبس، مش صلي غير فرائض، صلاة الخمس وصيام رمضان والزكاة لو كان عندي فلوس والحج مرة واحدة لو استطعت بس، إنما غير كده مش هعمل. أقول لك ان سبحان الله بقى عايز تقرب اكتر، عايز تفوز بمحبه ربنا اكتر، سنن الرواتب 12 ركعه في اليوم والليله، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنهم ال 12 دولت من صلى في اليوم والليله 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. ادي حاجه النوافل، قيام الليل. واعلم يا محمد ان شرف المؤمن، ده جبريل عليه السلام اللي بيقول للنبي عليه السلام، واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد وقربة إلى الله عز وجل. قيام الليل، النوافل، كثرة النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى دي الوصول للغاية. فإذا أحببت خب الخير كله خير حبيبة كنت سمع الذي يسمع الله صلى الله إلى آخر الحديث.
إذن مثل فضلت قراءة القرآن هي الجالب من محبة الله سبحانه وتعالى، ثم النوافل طبعا بعد إكمال الفرائض، يعني بشرط أن يتم الفرائض
طبعاً.
غير هذا الشيخ من أيضا الوسائل التي
أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، حديث عجيب جدا جدا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق هو إيه؟ الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وذكر الله وسمحنا أقف بس وقف كده يا سيد السلام من حتى دي مسألة بقى خطيرة جدا. ذكر الله يا جماعة ناس فاهمين ذكر الله نقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وخلاص، لا. ذكر الله 6 أنواع. النوع الأولاني ذكر الله عند ورود الأمر، جاء الأمر وأقيم الصلاة، لما تقيم الصلاة أنت ذاكر لله، أمرك بالحجاب لما تلبس الحجاب أن تذاكر لله، أمرك ببر الوالدين لما تبر أمك وأبوك أن تذاكر لله. يبقى ده أول نوع. النوع الثاني ذكر الله عند ورود النهي، نهاك عن الخمر، عن الزنا، عن النظر للنساء، عن الربا، عن المحرمات، لما تنتهي أن تذاكر لله. النوع الثالث ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول المسجد، عند الخروج، عند دخول البيت، عند أتيان الزوجة، عند رؤية الهلال، رؤية الريح، لما تفعل ذلك أن تذاكر لله. ذكر الله مقيد بعدد، بعد الصلاة بسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 33، الذكر ده بقوله 100 مرة، ده بقوله 3، ده بقوله 7، ده بقوله كذا، لما تعمل كده أن تذاكر لله. النوع الخامس ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يوم الإمام ابن القيم بقى يضيف نوع سادس، وده أرقى وأعظم أنواع الذكر. إيه هو بقى استطرار؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه تنسعه كلمة والله العظيم تنقش على الصدور بماء الذهب، قال وأعلى أنواع الذكر أن يكون الله منك على بال دائما، على بال دائما، إنك ما تنساش ربنا أبدا، زي ما النبي كان بيقول إيه، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. شو بدي؟ إن أنا رايح أشتري علبة سجاير، فالراجل دخل يجيب علبة سجاير فافتكرت يا خبر أبيض ربي حبيبي حرمها عليا، لا معلش بلاش علبة سجاير، هات مكرونة، هات رز، هات أي حاجة. البنت خارجة متبرجة، طب ده ربي حبيبي أمرني بالحجاب، خش البس حجاب، أنا بحب ربنا، جاي أحط فلوس البنك ربا، ربي حبيبي حرم الربا، وقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بلاش ربا، نروح بنك إسلامي، وهكذا، أن يكون وعاشرهن بالمعروف، أجي أسيء لزوجتي، ده ربي قال لي وعاشرهن بالمعروف، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فأتذكر ذلك فينتهي عن كل معصية. يبقى ذكر الله إيه؟ أن يكون الله منك على بال دائما.
فليس هو فقط ذكر اللسان،
ذكر اللسان مع ذكر القلب، وده أقوى أنواع الذكر،
حتى العمل العبادة اللي تفضلت،
لأن بعض الناس في الصلاة بتذكر الله وتصلي على رسول الله حتى هي بتعصي ربنا. خد بالك من مسألة، يعني أديك مثال بسيط، يعني إذا في بعض البلاد بنذكر أسماء، يعني في بعض البلاد يبقى الفرح مقام في الشارع، وسامحوني يعني الفرح مقام في الشارع، وراقصة عمالة ترقص، آسف يعني، والراجل عمال ينظر إليها ويقول له رقصها حلو بالصلاة على النبي، فهو يصلي على النبي وهو ينظر إلى إيه؟ إلى ما حرمه الرب العلي سبحانه وتعالى. وبعدين مثلا ماشي على شاطئ فلقى واحدة جميلة معدية فيقول سبحان الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه معصية. وذكر المولى عز وجل في هذا الوقت يعتبر أكبر من المعصية، ده قد يتحول لمسألة خطيرة جدا أنه يستهزئ باسم الله سبحانه وتعالى أو بذكر الله، خد بالك. فيعني إيه؟ إذن لابد من مواطأة القلب مع اللسان، وده أعلى أنواع الذكر، إن أنا بقول سبحان الله فأنا أنزه الله عز وجل عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، الحمد لله أشعر بأن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع الشكر والحمد، وهكذا، أن يكون الذكر مواطئ بين القلب وبين اللسان.
شيخنا أحيانا الإنسان وهذه فطرة في أشياء يحبها، فطرة يعني حب للمال، حب لمثلا زوجته، حب لأولاده، حب لأغراض الخاصة، حب لأصدقاء، هل هذا يقدح في المحبة لله سبحانه؟
أبدا. إحنا يمكن قلنا صلى الله من شوية قلنا إن الأصل إن أنا أملأ قلبي محبة لله، فإذا دخل أي حب تاني لقلبي يكون حب حلال طبعا، ما كنش حب بين اثنين بوي فريند والجيل فريند، زي أذكر إن شاب مرة شاب جامعي جاء بيقول لي محمود أنا الحقيقة يعني كنت بحب بنت اسمها توتو، فطبعا هي اسم تاني غير توتو، ممكن تكون اسمها فوزي، المهم يعني فايه فيعني بيقول بحبها، وبعدين ربنا أكرمنا بعد كده والتزمنا احنا الاثنين، فاحنا الحمد لله والله من يوم ما التزمنا فأنا بحبها في الله، واخد بالك؟ قلت له يعني بتحبها في الله بتعمل ايه؟ قال لي طبعا بعينها على طاعة ربنا، يعني مثلا بالليل مثلا أبعت لها مسج ما تنسيش قيام الليل يا وز مثلا، يعني ازاي اجي مثلا يوم الحد او لا ما تنسيش صيام الاثنين يا بطل، قلت له طب ما تكترش على الوز والبطل عشان بعد كده في حاجات ضخمه يعني، فقلت له يا اخي ربنا يبارك فيك طبعا ما ينفعش الكلام ده، ده في ايه؟ ده في مخالفه شرعيه، انت بتحبها خلاص وعايز تتجوزها روح اتجوزها، واترك على 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 باب البيت مش تنط من الشباك، وهكذا. اذا يعني ايه ان انا ممكن اكون بحب امي وبحب زوجتي وبحب اولادي وبحب الاكله الفلانيه وبحب الفسحه الفلانيه، لو بحبها لله يبقى دي عباده، بمعنى انا بحب امي ليه؟ ربي امرني بكده، فلما احب امي يبقى حبي لامي عباده لله.
بس حب الاكله لله عشان شيخ
يكون لله ليه؟ انا مثلا عايز اكل، فاخويا الاستاذ صلاح العزيمي مثلا يعني على كذاب بعد مثلا يعني ان شاء الله نتوسم ذلك يعني ممكن فايك، فبعد ما ناكل واحنا قاعدين بناكل فانا والاستاذ صلاح نوينا ان احنا من جوانا ان احنا هناكل الاكل ديت عشان تعيننا لنادي على قيام الليل، يبقى الاكل عباده، وهو فرق كبير جدا يا جماعه بين انسان هيحول العادات الى عبادات وده فعل محب لله. انا يا رب هتجوز عباده وطاعه ليك عشان اعف اخت مسلمه وانشئ اسره مسلمه واخلف نسمه توحدك. خد بالك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه في اتيان رجل زوجته صدقه. قال يا رسول الله اياتي احدنا الشهوه وله بها اجر؟ قال اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. انا خارج اتمشى ساعه وساعه هستعين ببعض المباحات في ان انا هاخد زوجتي نتمشى على البحر في مكان ما فيهوش معصيه عشان نشم شويه هواء فارجع يعني هذا المشي وتاني شويه الفسحه ديت على ان انا ارجع اصلي قيام ليل واقرا قران واطلب العلم واعمل واعمل. كل هذا طاعه لله سبحانه وتعالى عشان بس الناس ما تفهمش الاستطلال ان ديننا ده دين جامد ودين صعب قوي. والله العظيم ما في اجمل من ديننا ولا ايسر من ديننا. واللي مش عايش سعيد في ظل هذه الشرائع اكيد ما فهمش دينه صح بجد.
احنا بس باقي لنا فاصل عشان نرجع نفهم الدين صح مع الشيخ. ان شاء الله شيخنا هذا المشاهدين فاصل الاخير ان شاء الله وراجعين لكم مع الشيخ محمود المصري. خلكم معنا.
صرفت الى رب الانام مطالبي. صرفت إلى رب الأنام مطالبي.
أزال فضل حياكم الله في هذه الفقرة الأخيرة والربع ساعة الأخيرة مع فضيلة الشيخ محمود المصري. ولا زال الحديث موصولا عن حب الله سبحانه وتعالى للعبد وحب العبد لربه سبحانه وتعالى. شيخنا الزهد في الدنيا وترك الدنيا والتقلل منها هل هذا لا أثر على المحبة؟ وبداية أود أن أعرف شيخ شنو الزهد الصحيح المطلوب.
نعم الله يبارك والله سؤال جميل. ان فعلا ان في ناس فاهمه ان الزهد ان انا البس مقطع وما يكونش معايا فلوس خالص وما اشتغلش واقعد في المسجد وابني خيمه خضراء والبس ثوب يعني هو ده الزهد. الزهد مش كده خالص. سئل الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه ايكون الرجل يمتلك 1000 دينار وهو زاهد؟ قال اجل اذا كانت في يده وليست في قلبه. انا عايز اقول يا جماعه ان الزهد عمر بن عبد العزيز كان زاهدا كان يملك خزائن الدنيا دي كلها ورغم ذلك كان زاهدا. الزهد ان يبقى عندك ثروه تقدر بالمليارات وأنت زاهد في الدنيا هذا المال ليس في قلبك وإنما هو في يديك. عبد الرحمن بن عوف كان المال في يديه فلما طلب منه الإنفاق أنفق كل ما يملك. أبو بكر ترك ماله كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أبي الزهد كان غني جدا ولكن مزاهد في الدنيا. الدنيا لا تسوى عنده أي شيء لا يحزن لفواتها ولا يفرح بإقبالها. دي نقطة عشان الناس ما تفهمش ان الزهد معنى كده ان احنا بنقول لك لا تنجح ولا تشتغل. لا ده انا عايزك تنجح وتشتغل ويبقى معاك فلوس وتبقى اغنى انسان في الدنيا ولكن الدنيا لا تمثل شيء عندك بالنسبة لمحبتك لله. تاني حاجة ما تعطلكش ابدا عن طاعة ربنا. اما مسألة ان انا ممكن ربنا يحبني بزهدي في الدنيا طبعا ورد حديث عند ابن ماجه بسند صحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
هذا حديث صريح
طبعا واضح جدا.
شيخنا أحيانا الإنسان يعني يعترض عليه شيء هو يحبه وشيء عكسه الله يحبه.
نعم.
يعني مثلا كمثال بسيط مثلا الاستيقاظ لصلاة الفجر والقومة.
نعم.
النومة هي الحلوة وأن الواحد يستمر والاستيقاظ هذا اللي الله يحبه سبحانه وتعالى. الله. احيانا قد يعني الانسان يفوت هذا الشيء لله
ثقيل عليه
اي ثقيل عليه او معامله معينه يعرف ان فيها شبهه او حرام لكن في وراها ربح والله سبحانه وتعالى يحب ان يتركها
ما شاء الله.
ما هو يعني الموقف الصحيح والتصرف في مثل هذه الامور؟
والله سبحان الله انا بقول هو ده الاختبار الحقيقي اللي بيوضح مدى محبه العبد لله. ده الاختبار بجد يعني كما قال الشاعر سوف تعلم اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني انت لما تكون بقى بتقول انا في وقت الجد اتعرف انت راكب ايه. فاذا المساله محتاجه ان الانسان يصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. اتعرض عليه وظيفه محرمه في شركه لبيع الخمور اشتغل بس ده فلوس الله اكبر بالدولار ومبالغ يعني ها ربنا حرم بيع الخمر والعمل فيها ومعاصرها ومعاصرها ولعن كل هؤلاء هتشتغل ولا لا 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 اتركها لله ربي حبيبي خلاص. الشيطان يامرك بالنوم عن صلاه الفجر والله يامرك بصلاه الفجر ايهما تؤثر رضا الله أم رضا الشيطان؟ الشيطان يأمرك بالغناء والله عز وجل يأمرك بسماع القرآن أيهما تؤثر؟ ولذلك عندي قصة عجيبة جدا لوالي العراقين اللي هو ابن هبيرة كان في زمن يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك كان هو الحاكم، وكان ابن هبيلوان يعني زي محافظ كده على العراقين اللي هي الكوفة والبصرة. فكان يزيد بن عبد الملك يبعث له رسائل ينفذ اللي فيها. احيانا كانت تكون الرسائل فيها ظلم لبعض الاشخاص، فهو حب يعرف هل له رخصة في دين الله ينفذ الكلام ده ولا لا. فأرسل الاثنين من علماء التابعين الحسن البصري والشعبي، قال لهما إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل تلو الرسائل لأنفذ ما فيها، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كانت مجافية للحق؟ فتكلم الشعبي كلاما فيه ملاطفة مصارعة، أنا عايز أقول له أنت معذور بقى وعمل أنت عايز وحبي يعني جمله يعني. فهو ما عجبوش الكلام، فنظر إلى الحسن البصري وقال وأنت أبا سعيد ماذا تقول؟ شوف الكلام بقى أستاذ طلال حاجة عجيبة. قال له يا ابن هبيرة خاف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد يعني يحميك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعتي فإن الله يكلك، فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن كنت مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فمال ابن هبيرة عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرجوا من عند ابن هبيرة ودخل المسجد اجتمع الناس وقالوا ما صنعتم مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، وإنما أراد الحسن وجه الله وأردت أنا وجه ابن هبيرة، فأقصاني الله عنه وقرب إليه الحسن فبالغ في عظامه وأكرمه.
هذا نتيجة تقديم محبة الله.
نعم حقيقة فعلا، إن أنت تؤثر محبة ربنا على أي شيء. ذلك أخ يتقدمك زوج غني جدا ولكنه غير مطيع لله، والثاني حالته على قد لكنه مطيع لله، تؤثري من فيهم؟ لابد أن تفضلي حاجة معينة، أن تفضل إنسان الطاعة لله اللي يأخذ بإيدك لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا أي شيء يقرب من ربنا كثير. أستاذ طلال واحد يسألني، الشباب يسألني يقول لي أشتغل في الوظيفة دي ولا دي؟ أقول له بص الوظيفة اللي تقربك منه سبحانه وتعالى اشتغل فيها، أتجوز دي ولا دي؟ الزوجة اللي تأخذ بإيدك لمرضاته خليك معها.
شيخ حتى في موضوع الزوج ما تفضلت أمه، حتى الصحبة مرات الأصحاب
الصحبة الله أكبر،
هل يعني تؤثر في موضوع محبة الله سبحانه وتعالى؟
طبعا وتجلب محبة الله. أن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه أحمد في سند صحيح حقت محبتي للمتحبين فيه، أظن الله زي مش محتاج تفسير، حقت وجبت محبتي للمتحبين فيه. الحديث الثاني رواه مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له ملكا على مدرجة القرية على مدخل القرية، فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى أخ لي في الله أحبه. قال لمصلحة عنده؟ قال لا. أنعمة تربها عليه؟ قال لا. لشيء تطلبه؟ قال لا. قال فإني مالك من عند الله أبشرك بأن الله قد أحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظل كما في الصحيحين يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بل وفي الصحيحين أيضا أن بعد شفاعة الأنبياء والملائكة يشفع المؤمنون، الأخلاء يوم يذن بعضهم بعضا عدو إلا المتقين، إن يوم القيامة المؤمنون يناشدون الله عز وجل يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعهم الله عز وجل فيهم. نعم
نعم. شيخنا الأولاد الصغار اللي ما يفهمون ولا يستوعبون هالأمور هذه، ودنا نغرس محبة الله سبحانه وتعالى فيهم، ينشأ الولد أنه يحب ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
ما هي الطرق في يعني تربية الولد على هذه هذا المعنى الجميل؟
جميل ما شاء الله. أنا وأنا قاعد مع أولادي بعمل إيه؟ مثلا أنا أكل فراخ لحمة أي حاجة أقول له شوف يا حبيبي شوف ربنا بيحبنا قد إيه، شوف ربنا رزقنا قد إيه. طب يا أبي مش أنت اللي جاب الحاجة دي؟ لا يا حبيبي أنا رب أنا سبب فقط، إنما ربنا رزق أباك بالفلوس ديت عشان أجيب لك الحاجة ديت، يبقى مين اللي جاب لنا الحاجة ديت؟ الله. فينشأ الولد وهو محب لله، وكل نعمة تأتي شوف ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بإيه يا حبيبي، شوف ربنا أكرمنا حبيبي إنه يصل لنا فلوس عشان نجيب البيت الجميل ده، ده رزق من عند ربنا حبيبي، شفت العربية الجميلة اللي احنا جبناها ديت، ده رزق من عند ربنا. ينشئ الولد وقد ارتبطت كل نعمة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، فينشئ الولد محبا لله سبحانه وتعالى. دي مسألة مهمة جدا،
يعني تعريف النعم،
تعريف النعمة وتعريف وتعريفه بالمنعم سبحانه وتعالى، وربط كل نعمة بالمنعم جل وعلا لتحبب الولد طبعا في ربنا سبحانه وتعالى.
شغل بعض الاباء يعني حتى يحث الولد او البنت على عمل خير دائما يذكر العقاب قبل الثواب، يعني اذا ما اذا شددت دش النار، اذا ما سمعت كلامي ادش النار وكذا، التخويف هذا.
نعم.
هو أفضل فعلا أو الترغيب بالعكس؟
والله الصلاة يعني إحنا بنقول إيه؟ لكل مقام المقال. الطفل الصغير ده هذا نسمة طيبة صغيرة لا يدرك أي شيء، فإذا عملته بالترهيب فالترهيب دائما قد يوصل الطفل أحيانا إلى أن الدين ده دين بشع جدا وصعب جدا وكل حاجة مربوطة بالنار وعذاب القبر، والطفل ما يستوعب هذه الكلمات، بل قد يتضجر، بل قد يكره الدين. إنما الطفل هذا تستعمل معه الترغيب أكثر من الترهيب. حبيبي لو سمعت كلام بابا وماما أو أبيك وأمك إن شاء الله ربنا يكرمك تخش الجنة، الجنة فيها حاجات حلوة بابا، طبعا فيها كل حاجة. أنت نفسك في إيه؟ والله نفسي في قطر حلو كده هتلاقيه في الجنة، والله نفسي في دبدوبة حلوة هتلاقيها في الجنة إن شاء الله. وتقعد تربط بين هذه الأشياء وبين إيه؟ دائما تربط ما بين هذه الأشياء وبين الجنة، يطلع الطفل ما شاء الله تربط، وبعدين إيه؟ مثلا تربط ما بين أي غلطة بيعملها وما بين إبليس. تقول شفت بقى اهو ابليس دلوقتي عمال بيضحك عليك، شفت خليك تسمع تسمعش كلام مامتك وتعصى امراه اهو عمال بيضحك عليك دلوقتي. الولد ده شباب مثلا جيت مثلا الطفل امه قالت له ما تلعبش بالتلاز، جه بيلعب في بالتلاز راح مولع له صباعه، اشوف اهو ابليس عمال يضحك عليك ده عشان فالولد ده بيكره ابليس، مين ده اللي بيضحك عليا والمصباع مولع بالك فيش ايه كاره الابليس. فلابد طبعا ان احنا نعلم ابننا ونربيه وننشئه على محبه ربنا، على محبه نبينا صلى الله عليه وسلم، على محبه الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم.
الله يجزيك خير. شيخنا من المقامات العاليه الراقيه مع رب سبحانه وتعالى تحدث عنها كثير من الصالحين والصالحون والسلف، اللي هو الخلوه بالله سبحانه وتعالى.
الله
حتى انهم يقولون يعني كلمه عظيمه وجليله، الذي لا يحب الخلوه فانه لا يصلح لله.
الله
فودنا عند شيخنا يعني كيف نعيش الخلوه مع الله سبحانه وتعالى وماذا نفعل اثناءها؟
الله سبحانه يعني انا بقول لابد للعبد يوميا على الاقل من نصف ساعة على الأقل خلوة بيني وبين ربي، إن أنت تأنس بالله، إن أنت تقفل عنك. أنا يعني والله يعني هذا الشيء من الأشياء الحمد لله اللي بفضل الله نتيجة جلوسي دائما في غرفة المكتب بتاعي عشان بكتب كتبي وكده، فدائما الحمد لله دائما أغلب وقتي في خلوة، وأحيانا أقعد أكتب وأحيانا أقعد أتفكر. عبادة التفكر عبادة مهملة في هذا الزمان. نعم أتفكر، لا أتفكر في الله جل وعلا، لكن أتفكر في بديع خلق الله وفي نعم الله وفي آلاء الله سبحانه وتعالى، فأقعد أتفكر كده. فكل ما يعني أحيانا الإنسان من كثر التفكر يشعر بخجل، ربنا أكرمني بالنعم دي كلها وأنا لا أستحق. يعني بعض الناس تظن إن عشان ربنا أكرمني بفيلا أو بقصر أو أنا أستحق، لا، إحنا لو ربنا يعملنا بالعبد نحن لا نستحق، وليس لنا عند الله شيء سبحانه وتعالى. هو اللي خلقك، هو اللي رزقك، هو اللي أكرمك، هو اللي أحياك، هو اللي أعطاك كل هذه النعم، وهو اللي وفقك للعبادة، هو اللي قبل منك العبادة حتى في التوبة أساسا، حتى في التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني هم أذنبوا، ولما أذنبوا ربنا ألقى في روعهم التوبة فتابوا فقبل منهم توبتهم وتاب عليهم وغفر لهم. فالإنسان مطالب بأن هو يقعد من وقت لآخر ومن آن لآخر، يكون لي كل يوم على الأقل نصف ساعة يقعد كده في خلوة بينه وبين ربي، يذكر ربنا كده ويسمع نفسه ويحاول يسمع نفسه ويبعد عن الناس. سبحان الله، ويا ريت يبقى النور هادي كده عشان تعيش جو ايماني حلو كده. سبحان الله، سبحانك ما اعظمك ما احلمك. اقعد فكر فكر كده، هتعيش حاله ايمانيه عاليه، هتطلع بفضل الله هتستفيد اكتر من استفادتك من قراءه 1000 كتاب.
يعني اذا هذه القضيه شيخ ليست خاصه بالعلماء وكذا، انما هي لكل
الناس. كل الناس لابد ان يكون عندها وقت. حاسب نفسك، اقعد حاسب نفسك، ربنا اكرمني النهارده بنعم قد ايه، ده ربنا اكرمني النهارده بنعم كذا وكذا وكذا. طب انا عملت ايه النهارده؟ خبر ما وصلش الدور في جماعه، وقصرت في الورد بتاع القران، وما ذكرتش ربنا النهارده ولا مره، وما وصلتش رحمي، وما سلمتش على ابويا وامي، وما ابتسمتش في وش زوجتي النهارده، وما اعطيتش سواك لاخويا وحبيبي هديه، وما عملتش كذا. اقعد احاسب نفسي، اشوف انا اخطات في ايه واحسنت في ايه، عشان ده هيخليني اجود في عملي بفضل الله سبحانه وتعالى.
يا شيخنا يمكن نختم في سؤال اخير، الحب في الله.
نعم.
أن الإنسان يقول لي آخر حبك في الله فكذا. الالتزامات اللي تترتب على هذه الكلمة شيخنا لو باختصار يعني.
والله الالتزامات ثقيلة جدا وكبيرة جدا، أن يكون أن أقول لواحد أنا بحبك في الله.
شنو معناها يعني شيخ؟
معناها أنا بحبك لا لمصلحة دنيوية ولا لمال ولا لقرابة. وحديث جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح أنه قال إن من عباد الله أناسا، خد بالك بقى من الحديث خطير، إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم، يعني يحسدهم حسدا محمودا طبعا، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله جل وعلا يوم القيامة. فقال يا رسول الله صفهم لنا، قال أما إنهم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إنهم لعلى نور، وإن وجوههم لنور، لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا النبي قول الرب العلي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني الشيخ الحب العمي أحب الإنسان كلما مثلا زادت طاعته أو وقد تنقص هذه المحبة فيما لو نقصت عليها.
نعم، ما هو النص الحديث في البخاري ومسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. والحديث الثاني يوضحه أكثر، اللي هو إيه؟ ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. أنا لما يحصل خصام بيني وبين أخويا أتهم نفسي أولا، أكيد أنا عصيت ربنا، فربنا يعني حول قلب أخي من ناحيتي. قبل ما أتهم الناس أتهم نفسي، لو إن الناس أساءوا معاملتي أتهم نفسي أولا. يعني أحد التابعين لما واحد جه سبه فقال: هذا بذنبي وما يعفو الله عنه أكثر، فدخل فمتوضي وصلى ركعتين توبة إلى الله عز وجل ثم خرج فوجد رجل متكسلا في وجهه.
سبحان الله،
قد يكون بذنوب،
يعني طاعة أكثر حتى في محبة الناس.
جدا جدا بفضل الله سبحانه.
وعلى هذا الشيخ بعض المشاكل تقع في البيوت بين الأزواج والممكن،
كان أحد السلف يقول: كنت أرى آثار ذنوبي في زوجتي ودابتي، لما أطيع ربنا أرجع ألاقي الزوجة فرشاة الأرض ورد، ولما أعصى ربنا أنا جاي محضر للسكينة والكياس.
طيب شيخنا، أهم التزام في موضوع المحبة في الله ما هو؟ يعني ما هو أهم حق من حقوق الأخوة في الله والمحبة في الله؟
والله إن إحنا نتواعد وناخد بإيدين بعض المرضات الله سبحانه، لأن الدنيا من فاتة. أنا مهما قدمت لأخي ففي النهاية هي دنيا. حتى قال أبو سليمان الدهراني: قال: أأدعو لأخي بالجنة وأبخل عليه بالدنيا؟ يعني خد بالك، ولأن ولو جعلت الدنيا كلها في لقمة فوضعتها في أخي في فم أخي لكانت قليلة. فأعظم شيء إن إحنا يعني إن إحنا نتواعد على طاعة ربنا، أعينه، أتصل عليه بدل ما تبعت مسجات وكلام يعني ما أنزل الله به من سلطان. يعني أبعت مسج أدله على قيام الليل، على صيام الاثنين والخميس، على ما تنساش ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تغفل عن قراءة سورة التبارك قبل أن تنام، وقاية من عذاب القبر بفضل الله، سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر، ما تنسى قراءة كذا وهكذا. أعينه على طاعة ربنا ويعيننا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى.
الله يجزيك خير شيخنا، وإحنا نحبك في الله.
أحبك الله. الله يحفظك. وأنا نقطة أخيرة معلش أقولها للمشاهدين، أقول برضو نتواعد من باب الحب في الله، أنه لو أذن الله عز وجل لأحدنا بالشفاعة أن يشفع كل واحد منا في الآخر إن شاء الله.
الله يجزيك خير. أنا شاكر لك شيخ، جزاك الله خير تلبيتك للدعوة.
الله يخليك.
وحضورك لبلدنا الكويت ومعانا على هذا المقعد. نتشرف فيك شيخنا. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. وأشكركم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن تواصلكم ومتابعتكم معنا. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صرفت إلى رب الأنام مطالبي.